هداه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك غفر له وجعل منزلته في علمه. ابدأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
آمين.
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
اللهم.
قال الإمام المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب الحيض. قال النووي رحمه الله: باب المذي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وقال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال: سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال: منه الوضوء. وقال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك.
نعم، هذا التبويب من النووي في كتاب الحيض الذي صنفه مسلم ضمن الكتب التي فرقها في كتابه رحمه الله، التبويب من النووي، والكتب من المصنف مسلم بن الحجاج تلميذ الإمام البخاري رحمة الله عليهما. والأصل أن الأحاديث متصلة، ففرقها النووي وجعل بينهم تبويبات. فهنا النووي قال: باب المذي، وفيه لغات، إما بإسكان الذال، بإسكان الذال وتخفيف الياء مذي، أو بكسر، أو بفتح الميم، فتح الميم مع إسكان الذال مذي، أو بفتح الميم مع كسر الذال مع تخفيف الياء مذي، أو مع فتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء مذي. هذه الألفاظ جاءت في اختلاف هذه كلمة، وسردها النووي في شرحه رحمه الله. ولم يبوب النووي هنا فيقول الوجوب، بل أطلق يعني وجوب الوضوء، ثم ذكر حديث علي قال كنت رجلا مبذاء، يعني كثير ما يخرج مني المذي بأدنى شهوة أو كما أرد، فاستحييت أن أسأل رسول الله، أسأل النبي لمكالب لته فيه استحباب تجنب قضايا الجماع ومقدماته أمام الأصهار احتراما لهم إذا كان الرجل تحته ابنتهم أو أختهم أو أمهم، إذا كانوا من رجل آخر بأنه يحتشم فلا يذكر هذه القضايا لما جبلت النفس عليه من النفرة وكراهة ذكر هذه القضية إذا كانت تتعلق بالبنت أو الأم أو الأخت من قبل زوجها. فسبحان الله، إذا جاءت الشريعة بالحث على الاحتشام من أهل الزوجة وذكر قضايا الجماع أمامهم، فكيف من يذكر مثل ذلك كفاحا أمام الأصحاب في الشهوة المحرمة فيجاهر بالمعصية؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يبيت الرجل يستره الله يعني بذنب كالفاحشة، فيصبح وقد كشف ستر الله عليه يقول لصاحبه: كنت أمس أنا وفلانة وفعلت عياذا بالله، تفاخرا بالفاحشة وأنه شخص مرغوب ترغبه النساء، وهذا أبعد ما يكون أو من أبعد ما يكون عن رحمة الله، لأنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، فستر الله عليه ولم يعرف أحد. ثم أخذ يكلم ذا وذا كفاحا فيما صنعه من قبح وقاذورات، قال: وكنت أستحي أن أسأل النبي. في الوكالة أو التوكيل في الفتية، إذا كان الشخص يحتشم العالم إما لسنه أو لما له من قرابة بذلك العالم لا يريد أن يطلع على خفاياه أو غير ذلك، فيوكل شخص يسأله عن رجل لو حصل له كذا وكذا ولا يقول فلان، لا بأس. فلا يشترط الفتية عند التوكيل ذكر اسم الموكل. ما الدليل؟ لا تسمعه الآن. فإنه قال: فأمرت المقداد، فهذه فيه الوكالة في الاستفتاء بشرط أن يكون الوكيل ضابط، لأنه قد ينقل الأمر للشيخ على غير وجهه ثم ينقل الأمر للمستفتي على غير وجهه، فلا بد أن يتخير الرجل شخص ضابط، وهذا لا يهتم به أكثر الناس في هذا الزمان. المرأة تقول لزوجها: اسأل لي بالله شيخ، وفلان يقول لصاحبه: اسأل لي بالله الشيخ اللي عندكم في أو الإمام المسجد عندكم. التفريد جامع عند الجهاد، ما هي؟ أولا اختيار المسؤول، الله يقول: فاسألوا على الذكر، وليس كل إمام مسجد عالم، فمن سأل إمام مسجد لمجرد إمام مسجد فهو عاصم لله ورسوله، فقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما أوجب سؤال الذكر كان واجب عليه أن يتحرى منه صاحب الذكر صاحب العلم حتى يسأله من قراء راجح استفادة الخبر بعلمه، ثناء العلماء الراسخين على علمه وأنه من أهل العلم إلى آخره. التفريط جهة ثانية من جهة الموكل، فإنه لا تجده ضابط في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان، فلا يحسن العرض إلا أنه ينجيه القضية إذا كانت واضحة جدا، لكن إذا كان فيها شيء من اللبس والخفاء ربما نقلها على غير صورتها للمفتي ثم نقلها للمستفتي أبعد من ذلك بأبعد من ذلك فيقع الغلط حينئذ ليس من المفتي بل من الناقل. فسأله ولم يعينه، ففيه دليل على ما ذكرته لكم وهو أنه لا يشترط عند الوكالة التعيين، ولا يشترط المفتي عند الفتوى يقول من فلان الذي أمرك أن تستفتيه، العبرة بالجواب. فالنبي لم يستفصل من السائل، فللوكيل أن يبهم ويقول ما حكم كذا وكذا ثم ينقل له، ولا يشترط أن يذكر لفظ الوكالة عند الاستفتاء فيقول وكلني فلانا أسألك، بل يباشر ذلك كما هنا قال فسأله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، فيه دليل لمذهب جماهير العلماء رحمة الله عليهم كالإمام أحمد والشافعي وكأبي حنيفة أن المذي لا يوجب إلا الوضوء لقوله ويتوضأ، فإنه لا يوجب الغسل، فإنه كان سهل بن حنيف يشتد على نفسه كما في سنن ابن ماجه في الاغتسال إذا أمذى ويتأول ويظن أنه كالمني، فكان كثيرا ما يغتسل حتى سأل النبي فبين النبي له أن فيه الوضوء. وفي هذا الحديث نجاسة المذي، فإنه قال يغسل ذكره، فيدل على نجاسة المذي في المحل ولم يقل يرش ذكره يغسل. لكن إذا انتقل للثوب في حديث سهل قال يا رسول الله فكيف ما أصاب من المذي توبي، فقال يأخذ كفة من ماء فيش فيتبعه أو يعني فيرشه عليه من غير غسل، فمدام أنه في محله على الذكر يغسل. واختلف الفقهاء رحمه الله أن يغسل كله أو يغسل الموضع، فالشافعي والجماهير الموضع فقط مقدمة الذكر، والإمام أحمد رحمه الله ومالك أحمد في رواية ومالك قال يغسل كل الذكر. يغسل كل الذكر، فكأن من قال يغسل مقدمة الذكر لاحظ العلة وهي وجود النبي وأن نجس، سالة العلة والخسيمة وأن النبي قال أتبعه بالماء يا سهل في ثوب، فإن هذا هو المقصود. ومن قال يغسل ذكره كله لاحظ النص يغسل ذكره والمفرد إذا أضيف يعم يعني كل ذكره يغسله. ويروى عن ابن عباس كما جاء عن الإمام أحمد في رواية رحمة الله عليه، كما جاء عن الشافعي وجماهير العلماء في رواية يغسل مقدم الذكرة، أن هذا هو المقصود. وليس ليس فيه غسل، وهذا بإجماع العلماء. ولكن إذا لم يجد الماء اختلف العلماء إيش يصنع وهو من أهل التيمم في البر مثلا وقد شح الماء وانعدم، فإيش يصنع حتى يصلي؟ فمنهم من قال يكفي الحجر، ومنهم من قال الحجر يكفي في الموضع واستثني فيه فليأخذ معه ثلاث أحجار أي في الغائط. أما هنا لابد من إيش؟ من الغسل، لابد من الغسل. وقال بعضهم بل يقاس على البول والغائط، إذا كان البول والغائط البول يجوز وهو أشد من المذي، يجوز إيش؟ الاستجمار، فالمذي من باب أولى وأحرى. وإنما قال إذا ذهب أحدكم الغائط فليأخذ ثلاث أحجار، لأن هذا الكلام خرج على الغالب وهو أن الرجل إذا ذهب الغائط يحتاج إلى الاستجمار، ولكن إذا خرج المذي أيضا فما المانع؟ والحديث الذي بعده قال استحيث أسهل المذي من أجل فاطمة، فإن علي كان قد تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنعم عليه بنعمة عظيمة، فتزوج من هي أهدى أو أقرب النساء رضي الله تعالى عنها إلى هدي النبي ودله وسمته فاطمة ابنته، وهي أم للحسن والحسين سبطي النبي صلى الله عليه وسلم ريحانتي أهل الجنة. وإليه ما يعود هذا النسب الشريف، وهي من أسرع أهله لحوقا بالنبي، فتوفي النبي ثم لحقت به وفاة بستة أشهر، بعده بستة أشهر. وكان إذا دخل كما في الأدب المفرد عند البخاري تقوم رضي الله عنها وتأخذ بيده وتجلسه مكانها، تقوم إليه إذا دخل، وهذا من القيام إلى الشخص لا له، فلا تقدر رأسه وتجلسه مكانها أو كما كانت تفعل. أما القيام للداخل فجاء النهي عنه، وهو أن يدخل شخص هكذا كهذا الآن الداخل من المسجد لو كان مجلس وليمة، فهو ما يدخل كلهم ثياب، هذا منهي عنه لما روى الإمام أحمد في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال ما كان شيء أحب إلى النبي من أصحابه إلى أصحاب النبي من النبي، وما كان يقومون له إذا رأوا، لأنه كان يكره ذلك. كان يكره ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي الأدب المفرد دخل معاوية بن أبي سفيان وكان أول ملك، وكان في المجلس عبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير وكان أرزنهما، فقام عبد الله بن عامر وقعد عبد الله بن الزبير، فأيد معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين كاتب الوحي، أيد عبد الله بن الزبير وهذا الإنصاف الذي كان عند الصحابة. ثم ذكر حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، مع أن عبد الله بن عامر مع أنه هو ما كان يحب أن يتمثل له الناس قياما، معاوية. فلأي شيء ذكر الحديث، أي أنك إذا عودت الشخص أول ما تراه تقوم فسيكره بعد ذلك بعد هذا التعويد أن يجلس في حضرته إذا دخل، فتكون جرأته على هذه المحبة من التعظيم، فكنت سببا عياذا بالله لدخوله النار. والشريعة جاءت بقطع الذريعة. وأنا أسمع أن البعض ينقلون كلاما للشيخ الإسلام ابن تيمية يقول حتى لا تكون مفسدة فعيش، فقم للداخل إذا رأيته. وهذا لعله مبني على أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى فقط الكراهة، ما أظن يرى التحريم، ومع ذلك يمكن أن تنشر السنة وتصنع كما صنع العلامة الألباني محدث العصر، فكان يجلس ويعتذر للقائم يقول لولا الحديث لقمت لك، فأما إذا قام إليه ليقبله ويلتزمه بما يقال عرفا عروبة فلا مانع، لأنه قام إليه ليقبله، أما قام إليه احتراما أول ما رأاه هذا المنهي عنه. فكانت فاطمة تقوم إلى أبيها فتقبله فتجلس مكانها. وهذا فيه حديث قوموا إلى صاحبكم سعد لما جاء من عند يهود، ما قال قوموا له، قال قوموا إليه يعني فأنزلوا، وعلى القيام إلى الداخل لا للداخل، وفرق بينهما. جرنا لهذا البحث ذكرنا في كيفية توقير أباها رضي الله عنها رسول الله إذا دخل المجلس وتقوم إليه، فقال من أجل فاطمة إنها زوجتي وأنها بنت رسول الله فاستحيت أن أذكر هذه القضية أمامها، فينبغي أن ينسحب هذا الاستحياء إلينا نحن. من أي جهة؟ أنها سنة تقريرية، ما عنفه النبي وزجره فقال ليش تستحي لما سألت أنت، فدل على ذلك أن الحياء هذا مستحب، فالسنة تثبت كيف إما بقول أو إيش أو بالفعل أو بالتقرير. في السنة التركية تركها واجب إذا قام المقتضي للفعل وانعدم المانع، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فواجب تركها كالتأذير العيد. الترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فحينئذ ينسحب هذا علينا نحن، فينبغي أن نستحي أمام الأصهار أن نذكر أمامهم قضايا الجماع حتى لا نؤذيهم. وأين الآن الحياء؟ فستسمع لو قلت هذا في هذا الزمان ربما عند الكثير كلمة يرددها العامة لا يعرفها الفقهاء، عادي. تسمعون هذه عادي، لأن الحياء قل، فصار أكثر الناس لضعف الإيمان ضعف الحياء، فقد قال النبي الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، فكثرة المعاصي تهتك الحياء. فالآن من هو الذي تحتشم منه أن تذكر هذه القضايا أمامه مازحا أو مداعبة؟ إلا القليل ممن يستحي أو يحتشم أو يحتشم منه. طيب اقرأ، ومع ذلك تتمسك بالأصل، تستمسك بالأصل، نعم، تقرورية لتقرية من أجل أن علي لما فعل ذلك واستحيا ما استدرك عليه النبي قال لا تستحي من هذه القضية وابسطها أمامي. أي أنت على هذا المذهب وهو مذهب مرجوح، أن هل يشترط النبي يكون حاضر القصة أم حتى لو غائب؟ الصحيح لو كان غائب لما روى مسلم في صحيح جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا يحصل في البيوت ولا يمكن يطلع النبي على جماعه، ومع ذلك احتج جابر بأنه يفعل في عهده ولم ينكر القرآن، فدل أنه حتى لو صار غائبا تثبت السنة التقريرية بذلك. أي هذا ماذا الأخ اللي ذكره بعض الفقهاء رد ذلك قال لابد أن يكون حاضر، وأظن كان يميل إلى هذا شيخنا العلامة بن باز، نقل لي بعض من طول ملازمته أظن، ولكن الصحيح هذا لم يكن واهم، الصحيح هذا لقوله كنا نعزل والقرآن ينزل، فلا يشترط الحضور عند السنة التقريرية، فتثبت السنة التقريرية بالحضور، كما أن خالد بن الوليد أكل الضب في حضرة النبي فلم ينكر عليه، هذا حضور، والغياب كقوله كنا نعزل والقرآن ينزل. ثم قال توضأ وانضح فرجك، ففيه أمران، فمن أراد أن يصلي لابد من الأمرين، لابد أن يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، نعم، وهذا الأمر ظاهره للوجوب. كيف الوجوب؟ ما قال اغسل ذكرك، قال يغسل ذكره، فكيف تستنبط الوجوب من هذا؟ الأصل في الوجوب أنه يثبت بصيغة افعل الدالة على الأمر. قال الله تعالى والوالدات يرضعن، فينزل خبر منزلة الأمر، ولذلك جاء بالحديث عن اللاتي لا يرضعن أولادهن تنهش الحياة أبدأهن، يعني يوم القيامة نسأل الله العافية. ولعل هذا محمول أيضا على من لم توكل مرضعة أو جاع ولدها وتعذب بالجوع، أما من وكلت مرضعة كما قال فسترضع له أخرى سبحانه، فنسأل الله أن لا يكون هذا يعني الوعيد يشمله. وأما الثوب فلم يذكر مسلم حديثا له لما الثوب ما أصابه، لما لم يكن على شرطه، فخرجه ابن ماجه، وأن سهل بن حريث سأل فكيف ما أصابني بالثوب يا رسول الله، فقال خذ كفا من ماء وأتبعه به، فدل ذلك على أنه ينبغي لمن ابتلي بالمذي أو أصابه ويصيب المذي الشخص عند الملاعبة ومقدمات الجماع أن يغسل ذكره، يتوضأ، وإذا صار شيء من ثوبه شيء منه أن يأخذ كف الماء وينضحه عليه. أخيرا والمرأة والرجل أو الرجل المرأة مثل الرجل في ذلك فهما سواء، فالمرأة تودي ولا حياء في ذكر مسائل العلم والدين، ولا أقول كما يقول معظم الناس لا حياء في الدين، هذه كلمة خطأ شنيع يخطئ به البعض، يقول اسأل لا حياء في الدين يا أخي اسأل، خطأ. فقد خرج مسلم في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة، علاها قول الله أو سبعون، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا كان شعب من الإيمان والإيمان من الدين، لما روى مسلم أيضا في صحيح من ابن عمر قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وقد سأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، فدل مجموع الحديثين على أن الحياء من الدين، فكيف يقال لا حياء في الدين؟ نفيت أشياء في هذا الزمان لا أصل لنفيها، كما لاحظ الشيخ العلامة ابن زين باز قول بعضهم إذا قام بإسعاف شخص أو خدمته شكرا، لا شكر على واجب،
قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله كيف لا شكر؟ نعم حتى لو قام بواجب فإنه يشكر على الواجب، فمن أين أنه لا يشكر على واجب؟
لا سلام على الطعام
وهكذا حسن. لا سلام على الطعام، الذي حدث بحديث الشفاعة الطويل وقد نهس من الشاة وهو على الطعام، وحدث لا سلام ولا كلام على الطعام، مع كون النبي حدث بحديث الشفاعة الطويل وقد بدأ الأكل ونهس من الشاة وحدث وهو على الطعام. نعم لكن أشياء ها لا حياء في بيان مسائل الدين مثلا، أي سؤال في الدين، أما لا تنفي الحياة تقول لا حياء في الدين. وإن قال قائل في شيء مقدر محذوف تقديره مسائل، نقول أمرنا ألا نعتذر في قولنا، فإن النبي قال إياك وما اعتذر منه، وقال لا تقول إن القول اليوم وتعتذر منه غدا، فلا بد يكون كلامنا فصل ما في احتمال. فلا نعم. ولذلك ابن عباس لما سمع رجل يقول يا رب القرآن اغفر لفلان، قال إن القرآن ليس مربوب، أنكر عليه، مع أنه جاء في الآية سبحانك ربك رب العزة، أي صاحبها، وليس العزة مخلوقة. ولكن ابن عباس بين له على ظاهر اللفظ بكلام لا احتمال فيه حتى يزال ذلك الإبهام أو حتى يبان الحكم دون إشكال. طيب، والمرأة مع الرجل سواء، فإذا أمذت تغسل فرجها وتتوضأ، وفائدة المذي نعمة إن أنه يسهل الجماع، يسهل الجماع. طيب اقرأ.
قال النووي رحمه الله: باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام.
نعم. وتعقيبا على ما ذكرنا، إذا كان الرجل مصاب بداء السلس المذوي فينزل في غير وقت المذي وباستمرار، لو فرضا حدث مثل هذا وكان عنده اضطراب في الغدة التي تفرزه، فإنه يقول له حكم السلس، وقد جاء بعض الصحابة في السلس أنه كان يتوضأ لكل صلاة، فإذا توضأ للصلاة ثم شرع في الصلاة فلو سال على فخذه كما أفتى بعض الصحابة فليتم صلاته ولا يخرج منها ما دام أنه توضأ لتلك الصلاة. وبوب النووي فقال: باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. ثم روى، ذكر ما رواه مسلم أو ذكر مسلم في صحيحه بسنده إلى ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل فقضى حاجته. يحتمل، إذا قلنا يحتمل قضى حاجته جامع زوجه أو قضى حاجته في الحدث الأصغر، فمن المراد؟ المراد الحدث الأصغر، لأن ذاك يوجب غسل. فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام صلى الله عليه وسلم. في هذا مشروعية فعل ذلك لمن أراد أن يعاود النوم، أن يغسل وجهه ويديه ولا يمسح رأسه ولا يغسل رجليه، لأن نتلقى في الحديث غسل وجهه ويديه، هذه الرواية أمامنا ما ذكر اليدين ولا الرأس. اقرأ.
قال النووي رحمه الله: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال ابن المثنى في حديثه: حدثنا الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث. نعم،
هذا الحديث يدل على أنه يستحب للرجل إذا أجنب وأراد أن ينام أن يتوضأ كوضوئه للصلاة. وضوء للصلاة يعني كوضوئه للصلاة، وليس معناه أنه يؤهل بعد الوضوء ليش للصلاة، وإنما كوضوئه للصلاة قبل أن ينام. وهذا إنما قلنا ليش الاستحباب، لأنه من فعل النبي. لكن يشكل اللفظ الآخر الذي يدل على الوجوب، وهو الذي سيأتي معنا، الذي رواه مسلم في صحيحه في سنده عن ابن عمر عن أبيه قال: يا رسول الله أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ، هذا شرط، إذا توضأ ينام. فلما كان هذا ظاهر الوجوب فلا بد أن نعمل به ونتوضأ وجوبا قبل أن ننام إذا أجنبنا. ولكن هذا له صارف كما تقدم في شرح الكتاب الترمذي شيتم الحديث، فإنه جاء حديثان على كل حال، أحدهما معلول يصرف هذا، وأحدهما صحيح. المعلول أخطأ فيها أبو إسحاق، أيركض أحدنا؟ نعم، كان النبي، خرجه الترمذي، كان النبي ينام ولا يمس ماء، هذا معلول. والصحيح كان إذا أراد أن ينام توضأ، فالأوثق رووه هكذا، وشد وأخطأ فيه راو فرواه على هذا الخطأ، فلا يصلح صارفه شاذ إذن. فإذا يصلح الصارف الآخر الذي خرجه بعض أهل السنن، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء وقدم له طعام صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أن أتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت أن أتوضأ إذا قمت إليه إلى الصلاة. يعني الوجوب متى يكون؟ إذا قام إلى الصلاة، كما قال ربي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما سوى ذلك مستحب. فدل ذلك على أن لفظ يركض إذا توضأ، يركض وهو جنب إذا توضأ، محمول على الاستحباب وليس على الحتم والإجاب. وكذا غسل ذكره، لأنه قد جاء نعم إذا توضأ، وجاء أيضا يغسل مذاكيره أو ذكره ويتوضأ. نعم، ثم أنه يؤخذ من الحديث أيضا أنه إذا أراد أن يأكل يستحب الوضوء، وهذه سنة مهجورة. الجنب الآن لا يتحرز من شيء للغفلة عن الحديث، لأنه أكثر الناس لا يحضرون مجالس التحديث. كان يا إخواننا قديم في زمن سلفنا وأئمتنا الذين جمعوا السنن رحمة الله عليهم، إذا جاء المحدث جلس على الكرسي فثم 16 ربما مبلغ. تعرفون ما أنا مبلغ؟ يعني يحضر مجلس التحديث ما يشبه جماهير الكرة اليوم، فيصنعون مجلس واسع جدا، إما في الصحراء أو في تباعد البنيان. فإذا قال والناس كلهم مستعدون بأقلام ومحابرهم ينتظرون الكلمة منها، فإذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، فأول مبلغ يسمعه يصيح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، علينا يصل ما في ميكروفونات، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يتعب شوي لكن يصبرون على التحديث. فإذا فرغ كتب الآلاف في الحديث حتى تقاصر العهد، فترون الحضور الآن وقل الإيمان ومعرفة فصل العلم وقل الاحتفاء بالحديث. نعم، فصار الجنب الآن في ما يتعلق بالسنن يجهل كثير، فمن ذلك أنه لا يذكر مرة واحدة في حياته الجنب أنه بعدما أجنب وقدم له طعام أنه توضأ قبل أن يأكل، مع تنصيص هذا الحديث عن عائشة قالت كان رسول الله إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. فمستحب إذن إذا كان الرجل جنب أن يخفف الجنابة قبل الأكل فيتوضأ، ليس فقط قبل النوم. والذي يجعل أكثر الناس بمعزل عن هذه السنة التثاقل والخوف من طيران النوم، فيقول في نفسه إني إذا إيش توضأت ذهب النوم وأنا مشتاق إليه الآن، فيقال هذا خطأ وسوء ظن في الحكم الشرعي. أيأمرك ويحثك الشارع على شيء يسبب لك العرق؟ كلا. فنبحث طبا كما هي عادته، بحثوا في الإبل فوجدوا في بول الإبل فوجدوا أنه يقتل الجرثوم في البطن، بحثوا في الذباب فوجد إذا غمسوه يقتل الجرذوم، وإذا تركوه بقي الجرذوم. فيبحثوا هنا إن كانوا منصفين فسيجدون أنه ربما يزيد في ارتخاء الأعصاب والهناء بالنوم إذا توضأ، لكنهم لا يعلمون. ويكفينا أنها سنة يجب أن نثق فيها، وقد يعاقب المتردد في فعلها لأنه يأتيه عرق، يقول يلا الآن بيطير ما يطير ويقوم. لابد تثق فيما عند الله وأنه خير لك من رأيك، فستجد الجواب حينئذ. لا تفعل سنة وأنت متردد، أعوذ بالله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فلا ترتاب في السنن ولا في الكتاب، آمن بها. لا تفعل السنن كالمجرب فتقول أنا إذا الآن توضأت قبل النوم طار النوم، لا إله إلا الله. أتشعين الشيطان أتجعل السنن كالعادات؟ ها؟ ويسوق وبدين عنس تقول للزوجة في طريق البر غسل وجهك، غسل وجهك طار النوم خلاص هذه عادة. لكن تكلم أنا العبادة أمرك الشارع فيها قبل أن تنام، أيرقد أنه جنوب؟ والعبادة الخير فيها إما محض أو راجح، ما يأمر الله بشيء كما قال ابن تيمية إلا فيه نفع محض أو راجح، ولا ينهى عن شيء إلا فيه ضرر محض أو راجح. من يؤمن بهذا؟ الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. طيب وصلت لوين أكمل؟ إيه أقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما، قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن أن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. وقال وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
نعم، هذا الحديث فيه زيادة على ما ذكرنا في الأحاديث التي سبقت، فإنه قال توضأ كما في رواية عبد الله بن دينار من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وسؤال عمر بن الخطاب رضي رسول الله أن تصيبه جنابة من الليل، قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فيستحب أن يضيف إلى إيش؟ الوضوء، الوضوء غسل الذكر إذا كان جنب، يضيف غسل الذكر ثم ينام بعد ذلك. وفي الحديث الذي قبله قال وهو من طريق ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ليتوضأ ثم لينام حتى يغتسل إذا شاء. فيه أن الاغتسال مستحب وهو أكمل، لكن الوضوء يجزئ في السنة، يجزئ في السنة والأكمل الاغتسال. فإذا قال قائل لكن اللفظ إذا شاء يدل على الإباحة ولا يدل على الوجوب، قلنا ذلك في باب العادات. أما في باب العبادات فإذا قال النبي إذا شاء فلا بد أن يحمل على الاستحباب، كما في السنة المهجورة الآن، أخت تلك السنة المهجورة التي ذكرناها في وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل. ما هي سنة الوضوء من أكل لحم الغنم؟ المشهور أن من الإبل يعني يتوضون، هذا الوجوب. أما الاستحباب إذا كانت لحم غنم يستحب أن توضأ، سنة مهجورة. فقد خرج مسلم بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحم الإبل. قال أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت، يعني يستحب. فإذا أكلت لحم غنم فتوضأ استحبابا، إذا أكلت لحم إبل فتوضأ وجوبا. نعم. واغسل ذكرك، قال وليغسل ذكره، توضأ ويغسل إيش؟ يغسل ذكره. اعملوا يا إخوان بهذه السنة، السنة ولا يمنعكم الكسل. لا تدري لعل الحسن هذه يوم تتوضأ قبل أن تنام والجنوب هي التي ترجح حسنات دخول الجنة. بعض السهل مستحبات، مستحب واجب مستحب، ما تدري لعل هذا المستحب اللي تعاونت فيه رجح كفت حسناتك فدخلت الجنة، كان لك سيئة رجحت سيئاتك وتكون من أهل النار. حسنتك يوم تلك الليلة يوم ثلوث يوم ما كنت في سفر كذا وجامعت وتوضأت قبل أن تنام رجحت حسناتك على سيئاتك دخلت الجنة. لا تتهاون، إن الله يضع الموازين قسط يوم القيامة، من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية، ومن خفت موازينه أمه هاوي يسقط على أم رأسه في النار من الصراط في جهنم، نسأل الله العافية. فلا تتهاون، إذا سمعت مستحب اعمل به. مستحب تقرأ آية الكرسي؟ لا تقعد تكلم بالجوال تناس، لا قراءة الكرسي، لا نوم على الجنب اليمين، لا وضوء قبل النوم كما في الحديث يبيت في شعاره ملك يقول الله مغفر له وحمنا وبات طاهرا، ولا شيء. آخر شيء يذكره أو يذكر عنه همهمة وكلمات الزوجة لا كانت تسمع، أنت نمت خلاص آخر شيء يذكره انتهى، ولا سنة، لا على الجنب اليمين ولا قراءة الكرسي، اللهم أقيني عذابك وتبع عبادك، ولا وضع يد على جهد اليمنى على كف خده اليمنى، ولا سنة. ينام كما تنام القطط في الشوارع، كيف القطة تهيئ نفسها تضع كذا ويجاهد تميز يا أخي بالحديث، تميز. لذلك نعم المرأة الصالحة أن يختارها زوجها، تذكره بالسنن وتخوفه من الله والبدع. طيب أكمل، أيه. حتى يغتسل إذا شاء، إذا شاء يغتسل، حتى قال حتى يغتسل إذا شاء. إيه يعني؟ هل هذا اللفظ قال نعم ليتوضأ ثم لينام، حتى يغتسل إذا شاء يعني ينام فإذا قام يغتسل متى شاء، أو حتى يغتسل إذا شاء؟ نعم، حتى تفيد الغاية، يعني له، لعل المقصود له أن ينام فإيش؟ فإذا قام يغتسل، وقالوا حتى. ولكن مع ذلك لو أنه اغتسل ونام يكون أكمل. نعم، حد البعض.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قال قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قال قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال وحدثنيه زهير بن حرب.
وهذا يؤيد ما ذكرنا أنه يجوز له الوضوء ويجوز له الاغتسال. هو اللفظ لو كان نعم ليتوضأ ثم لينام وليغتسل إن شاء على ما ذكرنا، لكن لما قال حتى يغتسل إذا شاء هذا لعله يدل إلى حصول الغاية، لحصول الغاية. نعم.
قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة حاء قال وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود.
نعم، هذا يدل على سعة فضل الله، حيث أنه لا يلزم العبد بالاغتسال ولا بلزوم الاغتسال عند إرادة العمل بالسنة المستحبة، بل له أن يتوضأ وله أن يغتسل، لكن الغسل أكمل، الغسل أكمل. قالت كل ذلك كان يفعل، لما سئلت أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل، قال كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام. تحفظون حديث يؤيده؟ ها؟ البخاري ألم يقل فقام فاغتسل صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يدل أنه كان يغتسل بعد النوم، ولا وكان يغتسل قبل النوم، كل ذلك يفعل. فالحمد لله، قال قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وكذلك نقلت لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيام النبي صلى الله عليه وسلم، سئل متى كان يقوم، أول الليل أو آخرة، قال كل ذلك كان يفعل، يقوم أول الليل أو وسطه أو آخرة. الحمد لله الذي جعل في كل ذلك سعة سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. إذا أتى أحدكم أهله، هذا حكم آخر، وهو إنه إذا أتى الرجل زوجه فجامع ثم أراد أن يعود للجماع، وهذا كان في قوة ونشاط، فإنه يستحب أن يتوضأ بينهما. ولماذا لم يقل بالوجوب مع أنه قال فليتوضأ وهو فعل مضارع مقرون بهذا الأمر يدل على الوجوب؟ وهناك صارف أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد ولم يذكر ما توضأ بينهما. نعم، فدل أن هذا للاستحباب أن يتوضأ بين الجماعين. وكل هذا أصحاب الكسل لا يفعلونه، لا يتوضؤون قبل أن ينامون إذا كانوا جنوب، ولا يتوضؤون بين الجماعين، يقول هذا يرخين الأمر. لا، ثق في السنة أكثر من ثقتك في رأيك واتق الله. نعم. الحديث الذي بعد الذي رواه أو خرج وقال وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، فيه ما ذكرنا من ما يصرف وجوب الاغتسال بين الجماعين. نعم اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني بن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
نعم. إذا استفدنا مما مضى من الأحاديث استحباب اغتسال الجنب، استحباب أو استحباب وضوئه قبل النوم، استحباب غسل ذكر تأكيد ذلك، وأنه يكره أن ينام أو يأكل أو يشرب بلا وضوء إذا كان جنبا. وآخر حديث أن المجامع إذا أراد أن يعود يتوضأ بينهما وضوءا، وأن ذلك أطيب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود، وأن هذا ليس على الوجوب في الحديث الذي خرجه بعده، وهذا من حسن تصرف مسلم في الرواية وحسن سياقه. من أجل ذلك قدمه طائف من أهل العلم على البخاري شيخه، وذلك أنه حسن السياق يسوق الحديث بطوله ويجمعه في محل واحد برواياته فيكشف المبهم ويحمل المطلق على المقيد وتتبين العلة إن وجدت في مكان واحد. بينما البخاري رحمه الله على قوته في شرطه في الاتصال، إلا أنه أحيانا كثيرة يقطع الحديث بحسب التبويب رحمة الله عليهما جميعا، فذكر حديث له علاقة بالذي قبله، وهو أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وهذا محمول على أنه كن يأذن له، وإلا فإن كان في نوبة واحدة فلا يطأ الأخرى. جاءت عائشة تقترب منه في يوم ضرتها وكان يطوف على نسائه، فقال إنه ليس يومك عائشة، يعني لا تقربيني قرب ما القرب المعتاد. ولكن هذا نقوله فيما لو كان القسم على النبي واجبا، ولكن قال أهل العلم القسم على النبي ما كان واجب، ما كان واجب صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك طاف على نسائه في يوم الله عليه وسلم. نعم خلاص باب جديد. إذا كان باب جديد ننتقل لدراسة الترمذي من بعد. إذا من باب جديد نأخذ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، هذا إن شاء الله